بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن باب من الأبواب الفاشية في الناس في نقض حق الله عز وجل. هذه المحاضرات نتكلم فيها عن توحيد الله وعن معنى التوحيد وعن أهميته وعن كل ما يناقض التوحيد. وفي هذه الدقائق سنتكلم عن باب خطير من أبواب نقض التوحيد كليا أو جزئيا، مما يتهاون فيه كثير من الناس أو ممن ابتلي به كثير من الناس، ألا وهو باب الطيرة. باب ماذا؟ الطيرة. والطيرة معناها في اللغة من التشاؤم. التطير هو ماذا؟ هو التشاؤم. وأصل هذا المعنى مأخوذ من الطير، مأخوذ من من؟ مأخوذ من الطير. فإن العرب كانوا يتشاءمون بالطيور، فإذا أراد الواحد منهم السفر فرأى مثلا رأى غرابا أو رأى بومة ترك السفر، أو يذهب إلى شجرة فيهز الشجرة، فإذا طارت الطيور يمينا سافر، وإن طارت شمالا لم يسافر. هذا التشاؤم، هذه الطيرة هي التشاؤم. وهذه الأحوال التي كانت عند الجاهليين هي موجودة عند كثير من الناس في باب ماذا؟ في أبواب التشاؤم، يتشاؤمون. والتشاؤم عند الناس سواء عند المسلمين ومن باب أولى عند غيرهم. التشاؤم في الحقيقة بحر لا ساحل له، بحر ماذا؟ لا ساحل له. وقد جاء يعني التشاؤم في كتاب الله سبحانه وتعالى بلفظ التطير، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم. في قصة صالح قالوا تطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله. فهذه الطيرة وهذا هو معناها. أما حكم الطيرة، ما حكم التشاؤم؟ التشاؤم كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من الشرك بالله، من الشرك بالله. فقد جاء في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، يعني التشاؤم شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثلاث مرات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. وما منا وإلا، يعني إلا أصابه شيء من التشاؤم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أن الطيرة من الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن التشاؤم من الشرك بالله عز وجل. طيب ليش من الشرك؟ لماذا التشاؤم من الشرك؟ لأن المتشائم اعتقد أن هذه الأسباب الموهومة. يعني الآن إنسان يرى غرابا، ما قيمة الغراب؟ شوف غراب يقول خلاص أنا ما بسافر، ما قيمة، ما عذر الغراب؟ حتى ماذا؟ حتى تنقطع عن السفر. فاعتقد في هذه الأسباب الموهومة أنها تنفع، أنها سبب للنفع أو للضر. وهذا وجه ماذا؟ هذا وجه الشرك، لأن الذي ينفع ويضر من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. والذي يجعل الأسباب النافعة والضارة هو رب العالمين. فلما يأتي إنسان إلى سبب موهوم لا قيمة له، يشوف غراب، يشوف بومة، يشوف رجل يعرج مثلا، يشوف رجل أعور، يقول هذا اليوم ما في خير. طيب هذا ما دخله؟ ما أثره؟ ما قوته؟ رجل شيبة يعرج قال اليوم هذا ما في خير. هكذا بعض الناس يسمع أصوات مثلا، أصوات طيور، يقول أكيد ستنزل بنا مصيبة. بعض الناس إذا رأى غرابا فوق منزله، هذا من اعتقادات كثير من الناس، إذا رأى غرابا فوق منزله يعتقدون أنه ماذا؟ أنه سيموت في هذا البيت أحد. فهؤلاء جعلوا هذه الأسباب الموهومة التي لا قيمة لها، لها أثر، تضر تنفع. وهذا الأمر لا شك هذا من الدخول في ربوبية الله سبحانه وتعالى، وجعل قضايا النفع والضر التي اختص الله عز وجل بها جعلها عند ماذا؟ عند غير الله سبحانه وتعالى. وهذا من جنس ماذا؟ من جنس التمائم، الذي يلبس تميمة ويعتقد فيها أنها تنفع أو تدفع الضر. نفس الشيء، هذا الذي يرى غرابا، شوف طير، شوف كبير في السن، شوف أعور، شوف أعمى، فيمتنع عن هذا الفعل أو يقدم على هذا الفعل. لأن التطير أخواني ليس فقط في التشاؤم والتوقف، التطير في التشاؤم وكذلك في الإقدام، أن تقدم على شيء بسبب موهوم. مثلا رأى يعني رجلا أو رأى طائرا حسنا فقال أكيد أموري ستتم. هذا الطائر لا يقدم ولا يؤخر، لا يضر ولا ينفع، ما لهم دخل لا الطيور ولا الحيوانات ولا الأيام ولا الأزمان ولا الأرقام ولا غير ذلك من الأمور. لذلك ماذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الطيرة شرك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة من الشرك لهذا السبب، ولأن المتطير كذلك الذي تطير قطع توكله على الله وتعلق قلبه بغير الله، أليس كذلك؟ الآن الذي يرى طائرا فيتوقف عن السفر، هل هذا متوكل على الله أم قطع توكله على الله؟ قطع التوكل على الله ثم ماذا؟ ثم تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، في أن هذا الشيء وجوده يجلب له خيرا أو يدفع عنه سوءا. لذلك كما قال العلماء الطيرة ما أمضاك أو ردك. الطيرة هو الأمر الموهوم الذي لا قيمة له، الذي يجعلك تمضي في شأنك أو تتوقف عن القدوم في هذا الشأن، زواج، تجارة، سفر وغير ذلك من الأمور التي تكون عند كثير من الناس. وأن أهل التطير ينقسمون في قضية التطير إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهو أخطر الأقسام، وهو الذي يعتقد فيما تطير فيه أنه يضر وينفع، يضر أو ينفع استقلالا، يعني مش سبب، ليس سببا، هو بنفسه هذا يضره، هو الذي يضر بنفسه وليس سببا. لو أنه سبب لكان الحكم يختلف، لكنه يظن في هذا الطائر، وجود هذا الطائر في بيته، أنه خلاص أن سفره سيضره جزما. فإذا اعتقد في من تطير فيه الاستقلال في النفع أو في الضر فهذا من الشرك الأكبر، لأن الذي ينفع ويضر استقلالا هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا القسم الأول من أقسام التطير، أن يعتقد في من تطير فيه النفع أو الضر استقلالا. القسم الثاني أن يعتقد في من تطير فيه أنه سبب، وأن الله سبحانه وتعالى هو المسبب، أن هذا سبب، يعني وجود الطير هذا، ما هذا السفر ليس فيه خير لأن هذا الطير سبب. لكن من الذي يجعل في هذا السفر عدم الخيرية هو رب العالمين، فهو يعتقد السببية ليس الاستقلال، فهذا من الشرك كذلك، ولكنه شرك أصغر، وهو من جس ماذا؟ من جس الشرك يعني في لبس التمائم مثلا، من جس الشرك في لبس التمائم. إذا اعتقد السببية في من تطير به فهذا من ماذا؟ فهذا من الشرك الأصغر. فالإنسان ماذا؟ ينتبه ويحذر من قضية ماذا؟ قضية التشاؤم الذي منتشر عند كثير من الناس. القسم الثالث أو الحالة الثالث من أحوال الناس، إذا أقدم على شيء جاءه التشاؤم، يعني رأى شيئا سمع شيئا فأصابه شيء من التشاؤم، أصابه شيء، طلع من بيته واجهته مثلا بومة، خاف يقف، خاف من هذه المواجهة، قال شو هذا، أول مرة أشوف، طلع من بيته خرج من بيتي قابله حمار مثلا، فتح الباب على طول وجه حمار أمامه، ماذا يفعل؟ يقول الله يستر هذا اليوم شكله فيه، طيب حمار مسكين ضايع أصلا، تحصل أصحابه يبحثون عنه، لا يقدم ولا يؤخر. فهذا القسم الثالث يقع في نفسه شيء من الخوف، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يلتفت أو يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقدم، فهذا ماذا؟ هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، وما منا وإلا، أي قد يصيبه شيء من التشاؤم ومن الطيرة. الناس قد ما يسمونها طيرة، ما يسمونها تشاؤم، يسمونها نحس، صح ولا لا؟ يقولوا هذا نحس، هذا لو يأتي أنا فلان هذا ترى ما نتوفق في السفر، صح ولا لا؟ هذا حال كثير من الناس، يرون أن فلان نحس، أن الشيء الفلاني نحس. أما عند الغرب هذا حدث ولا حرج، أمورهم عجيبة في هذا الباب، أمورهم عجيبة في هذا الباب. فيجد شيء يقع في قلبه أمر قضايا التشاؤم ولكنه لا يلتفت إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منا وإلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولذلك معاوية بن الحكم السلمي، هذا رجل الذي له قصة يعني طريفة مع رسول الله، هو من أهل البادية، جاء يوما وصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يعني يعرف صفة الصلاة وأحكام الصلاة كثيرا، فكان يصلي بجانب أحد الصحابة، فعطس أحد الصحابة، بنخفف شوي الموضوع العلمي، ندخل شوي في قصة هذا الرجل، عطس أحد الصحابة فحمد الله. إنسان إذا عطس في الصلاة له أن يحمد الله، ولكن ليس للذي يسمعه أن يشمته. فمعاوية بن حكم السلمي لما سمع هذا الصحابي يحمد الله قال: يرحمك الله، هم يصلون، قال ماذا؟ يرحمك الله. وكان لعله كان صلى مع النبي في بداية الأمر، لأن في بداية الأمر كانوا يتكلمون مسموح الكلام، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وقوموا لله قانتين. المهم فماذا قال لصاحبه؟ قال: يرحمك الله. ف يعني صحابة نظروا إليه، يعني الذين بجانبه ألقوا النظر إليه بطرف عينهم، ماذا تكلم في الصلاة؟ فقال: يا ويل أم ياه، يا ويل أم ياه، أنا خلاص شكلي أروح بيها، يا ويل أم ياه. فجعلوا يضربون على أفخاذهم يقولوا: فصمت. ثم ذهبت بعد الصلاة، ذهب عنده سؤال، عنده أصلا هو جاء من بادية حتى يسأل، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه صلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ثم ذكر له قصته، ذكر له قصة، وأنه كانت له جارية ترعى غنما له، فجاء ذئب فأخذ غنمة، يقول فسككتها كفا، يعني غضب على يعني أخذي هذه الغنمة فصكها كفا، ثم وجدت في نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأتني بالجارية. فأتاه بالجارية، فجاءت الجارية وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين، قال لها: أين الله؟ سأل النبي الجارية: أين الله؟ هذا من العقيدة، فقالت: في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها ماذا؟ فإنها مؤمنة. ثم ذكر معاوية رضي الله معاوية بن حكم سأل النبي أسئلة، ومن هذه الأسئلة أنه قال وإن منا أناسا يتطيرون، يعني يصيبهم التشاؤم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم، ذاك شيء يجدونه في صدورهم. وهذا الجواب ليس لمعاوية بل جميع المسلمين، إذا وجدت شيئا في صدرك من قضايا التشاؤم أو الخوف من أمر، كلها أمور موهومة لا تلتفت لها. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. فإذا الإنسان ماذا؟ إنسان لا يلتفت للتشاؤم، هذا القسم الثالث، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في الحديث، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظننتم، شوفوا الآداب هذه التي ينبغي أن نتأدب بها، إذا ظننتم فلا تحققوا، يعني إذا ظننت ظن السوء بأخيك بزوجتك بأبنائك فلا تذهب وتتحقق. قال إذا ظننتم فلا تحققوا، خلاص الظن هذا عابر وليذهب، إلا إذا كان طبعا شيء واضح وقد يترتب عليه مفاسد فلا بأس. لكن الظنون هذه التي ترد من غير أدلة وغير حجج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظننتم فلا تحققوا، لا تروح تتحقق من الأمر وتبحث وتدور. إذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا حسدتم، إذا وقع في قلبك حسد على أخيك فلا تبغوا، يعني لا يتطور بك الحسد إلى البغي. فالحسد قد يكون في القلب، يعني تجد في قلبك ألم وضيق أن فلان هذا الله فاتح عليه، أن فلان هذا والله أفهم مني، أن فلان هذا والله عنده شهادات، فهذا تجد في قلبك، فداوي قلبك بالدعاء، ودعاء لهذا الذي يعني وقع في قلبك شيء تجاهه والثناء عليه حتى يذهب ما في نفسك. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ يحسد ثم يبغي، يظلم، تجاوز الحدود، يتكلم على فلان، أنا هذا شهادة مزورة، هذا كذا هذا كذا، هذا حرامي، شاف عنده رزق كثير، أنا أكيد سراك. هذا هو ماذا؟ هذا هو البغي. قال صلى الله عليه وسلم إذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا تطيرتم فتوكلوا. إذا تطيرت أصابك التشاؤم ماذا تفعل؟ توكل على الله ولا تلتفت لما تشاءمت منه. هذا القسم الثالث. القسم الأول قلنا أن يتطير في أشياء استقلالا، هذا شرك أكبر. القسم الثاني أن يتطير بعض الأمور ولكن من باب ماذا؟ من باب السببية، هذا الشرك أصغر. القسم الثالث يقع في نفس التطير فلا يلتفت له ويقبل على أمره ويتوكل على الله، فهذا لا شيء عليه. القسم الرابع هو التطير، هو التطير ماذا؟ هو التطير الجائز، وهو الذي يعني يسمى ماذا؟ يسمى الفأل، سمى الفأل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قيل ما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل أن تسمع كلمة طيبة فتعطيك نشاطا، مثلا أنت الآن ذاهب الصباح إلى تجارتك أو إلى عملك، سمعت واحد يقول لواحد ناجح، فماذا تفعل؟ يعني نفسك يعني ينشرح صدرك، لا تعتقد أن هذه الكلمة لها أثر، لا، لكن تتفاءل بهذه الكلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالأسماء، كان ماذا؟ كان يتفاءل بالأسماء، ويعني كان إذا أتته الوفود أو أتته بعض الرسل يسأل عن أسمائهم، فإذا كان اسما حسنا تفاءل به صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه كلام لكن ذكره أهل العلم في السياق، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة لما كان صلى الله عليه وسلم مهاجرا مع أبي بكر، رأى في الطريق رجل فسأله عن اسمه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة معروف حاله من تتبع قريش له واختباؤه صلى الله عليه وسلم وتغييره لجهة سفره إلى غير ذلك من الأمور التي حصلت له في حادثة الهجرة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سأله قال ما اسمك؟ قال بريدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر قد برد أمرنا، قد برد أمرنا. أن هذا ماذا؟ هذا بريدة. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى التفاؤل. والتفاؤل أن تسمع الكلمة الطيبة لا تعتقد أن لها أثرا، ولكن ينشرح صدرك لها، ينشرح ماذا؟ صدرك لها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يغير الأسماء السيئة، كان يغير الأسماء السيئة. ومن باب الفائدة، العرب كانوا يسمون مواليهم يعني عبيدهم يسمونهم بالأسماء الحسنة، يسمونهم سميه فليح، سميه نجيح، سميه يسار. شوف أسماء ما أحلاها. ولكن إذا سمى ولده شو يسميه؟ يسميه حمار، يسميه جحش. نعم نعم، هذه حقيقة. ليش؟ لماذا؟ عدة أسباب. سمي ولده جحش، عبد الله بن جحش صحابي، عبد الله بن جحش صحابي، واحد أخواننا بغى ثم تسميه جحش، لكن الله سلمه فسمته اسما آخر، بعد غير الاسم الآخر، اسم طبيعي لكن غير الاسم. جحش ما يصرع في هذا الزمان، لكن في زمانهم كانوا يسمون أبنائهم بهذه الأسماء، جحش وحمار وحرب وغير ذلك من الأسماء القاسية. يقول أهل العلم هذه التسميات سببها ماذا؟ يقولون موالينا لنا، موالينا لنا في خدمتنا، وأما أبناؤنا فلأعدائنا، فلذلك يسمون بهذه الأسماء التي قد تخيف العدو. هذا شيء. والشيء الثاني لدفع ماذا؟ دفع العين عن أبنائهم، دفع العين. مولاه سميه أسلم، سميه نجيح، سميه يسار، لكن ولده قد يكون جميلا، قد يكون غنيا، فما شاء الله من هذا الغني؟ هذا حمار ابن فلان، هم هكذا يعتقدون. فإذا سمع الناس اسمه حمار خلاص ماذا؟ ذهبت العين والحسد عنه، اسمه حمار هو هذا الجمال مثلا. هكذا يعني كانت العرب. فالكلمة الطيبة من التطير الجائز، وهو يعني الفعل الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ ليش يعني الخوف من قضية التطير؟ السبب في قضية التطير أن التطير أيها الأخوة كما ذكرنا في بداية المحاضرة أن التطير بلاء واسع جدا في الناس، بلاء واسع جدا، بحر لا ساحل له، الناس كثيرا ما يتطيرون بأشياء لا تعد ولا تحصى. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأشياء التي كان يتطير بها الناس في زمانه. من هذه الأمور التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها البومة، وكذلك شهر صفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة، ما في تشاؤم، لا عدوى ولا معنى لا عدوى يعني العدوى المرض لا ينتقل بنفسه كما يعتقد أهل الجاهلية. انتقال المرض بنفسه ما يكون، مرض ما ينتقل بنفسه، إنما ينتقل بماذا؟ بتقدير الله له بالانتقال. قول النبي لا عدوى لا يعني أن العدوى ليست موجودة، العدوى موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى ماذا قال؟ قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد أن الإنسان يفر من صاحب الجذام لأنه مرض معدي. ولكن ماذا؟ ولكن الاعتقاد الجاهلي الذي كان يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها، هذا الاعتقاد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الهامة هي البومة، فأهل الجاهلية كانوا يتطيرون من هذا الحيوان. طبعا حيوان طائر البومة معروف، طائر مثل يعني يقف بطريقة معينة وينظر بطريقة معينة وعيناه كبيرتان وقليل الحركة. فكانت العرب تتطير وتتشاءم من البومة، إذا رأوا بومة قالوا هذا يوم لا خير فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نفى تأثير البومة، البومة طائر من الطيور، طائر من الطيور لا تأثير له. وثم ذكر ماذا صلى الله عليه وسلم كذا؟ قال ولا صفر. وصفر هو شهر صفر، فكثير من الناس يتطير ويتشاءم ويعتقد أن شهر صفر شهر يعني نحس، فكثير منهم قد لا يتزوج، قد لا يتاجر، قد لا يسافر يقول هذا شهر سفر أنا ما بسافر. لماذا؟ لأنهم يتطيرون بهذا الشهر، وهذا غلط. قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نفى النبي صلى الله عليه وسلم أثر الشهر. شهر إنما هو قالب للزمان، حاله كحال غيره، لا يقدم ولا يؤخر. مقدم المؤخر الضار والنافع هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس قابلوا هذا الاعتقاد الفاسد في شهر صفر باعتقاد فاسد كذلك، فسموا شهر صفر بإيش يا جماعة؟ شو سموا شهر صفر؟ صفر الخير، صفر الخير. قالوا أنتم تعتقدون أنه شهر، لا هو خير. وهذا أيضا هذا كذلك من التطير، لأن التطير اعتقاد النفع أو الضر، ما أمضاك أو ردك. وشهر صفر لا خير ولا شر، لا خير، شهر من الشهور لا يقدم ولا يؤخر، لا ينفع ولا يضر. هذه التسمية ليست صحيحة، تسمية شهر صفر صفر الخير ليست صحيحة، وقد نص على ذلك أهل العلم وأنكروا مثل هذه التسمية. فالتطير في حقيقة بحر واسع وشاسع. وكان رجل يوم من أيام مع عمر بن عبد العزيز في سفر، فسمع غرابا يصيح، فقال هذا الرجل خير خير. فلما سمعه عمر بن عبد العزيز قال وأي خير عند هذا؟ تعتقد أن غراب عنده خير ولا عنده شر، أو أنك تدفع شره بقولك خير؟ قال وأي خير عند هذا؟ ثم قال له لا تصاحبني. وهذا من ردع السلف لمن يعني يتبعهم أو يتتلمذ على أيديهم أو يكون من حاشيتهم، من ردعهم، حتى ماذا؟ حتى يتوب من مثل هذه الأفعال، وحتى يكون عبرة لغيره. عمر بن عبد العزيز ماذا قال له؟ قال لا تصاحبني، خلاص ما تسافر معي دامك تعتقد هذه العقيدة. هذا الفعل من عمر بن عبد العزيز سيرسخ في قلب هذا الرجل، وسيتوب بإذن الله تعالى من هذا الفعل أو من هذه المقولة، وسيكون أيضا عبرة ماذا؟ عبرة للآخرين. فيعني هذا باب كما قلنا باب واسع. من الأمور التي يتطير بها بعض الناس الأعداد، بعض الناس يتطيرون بعض الأعداد مثل عدد 12. تركب بعض المصاعد في بعض البلدان، عندما تركب المصعد شوف المصعد واحد يعني أرقام الأدوار 11 13 11، ماذا 13 عجيب. وين 12؟ يتطيرون يتشائمون من هذا الرقم، ما يحطون 12، يحطون 11 يعني 13 هو 12، لكن ما يضعون 12 من باب ماذا؟ من باب التطير. بعض الناس يتطير بالأيام، يوم الأربعاء يوم مشؤوم عند بعض الناس، يوم لا خير فيه، ما يخرجون ولا يتاجرون. بعض الناس يتطير من الطعام، بعض الناس يتطير في الزواج من ماذا؟ في بعض الأزمان مثل شهر شوال، هذا منتشر عند بعض البلدان وبعض الفئات بعض المجتمعات، يقولون الزواج في شهر شوال ما في خير، لا خير فيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج أحب نسائه إليه، وأبرك نساء النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين. من أبرك نساء النبي على المسلمين يا جماعة؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، على خلاف في ذلك، حتى في الخلاف الذي ذكروه في فضل عائشة مع أم المؤمنين خديجة، يعني بعض أهل العلم يقول عائشة أفضل، بعضهم يقول خديجة أفضل. طبعا عائشة وخديجة هم أمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفضل، لكن العلماء اختلفوا من أفضل، عائشة أم خديجة. وبعض أهل العلم فضلوا خديجة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلوا عائشة في نفع ماذا؟ في نفع الأمة. فعائشة رضي الله تعالى عنها هي أبرك نساء النبي على الأمة، علمت الناس أمر دينهم، غالب سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته جاء عن طريق ماذا؟ طريق أم المؤمنين عائشة، وهي من المكثرات في رواية الحديث عن رسول الله، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، أنس بن مالك والبحر بن عباس والبحر كالخدري يعني أبو سعيد الخدري، وجابر وزوجة النبي أم المؤمنين عائشة بل عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصحح المسائل والأحكام يعني للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنبي تزوج وهي صغيرة، تزوج النبي عمره 9 سنوات. لا يغرنكم كلام الجهلة، أنا أنتقي الموضوع ما علي سامحوني، الذين يتكلمون كيف يتزوج النبي امرأة عمره 9 سنوات؟ كيف؟ ولو بحث في تاريخ جدته أو أمها لوجدها تزوجت مثل هذا العمر. هذه أزمان وأحوال وأعراف، ذاك الزمان كانوا يتزوجون في هذا العمر. في هذا الزمان يعني قوانين أو غير ذلك بعض الأعراف، لكن لو أن فتاة راشدة عمرها صغير وزوجها والدها ما حد يمنع من ذلك، ما حد يمنع إلا إذا كان ولي الأمر يعني يمنع من ذلك. هذه قضية ثانية، هذه قضية ما فيها نص، ما فيها نص من كتاب الله سبحانه وتعالى أن المرأة تتزوج عمرها 18 سنة، هذا كلام باطل ما في نص. مرة تتزوج متى كانت بالغة قادرة مستطيعة على الزواج. فلذلك أقول النبي تزوجها وعمرها 9 سنوات، هي صغيرة حتى تعقل تأخذ وتحفظ. وبقيت مع رسول الله وتوفى عنها صلى الله عليه وسلم عمرها ماذا؟ عمرها 18 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فبعض الناس يتشائم من الزواج في شوال، ونقول النبي تزوج أم المؤمنين عائشة في شهر شوال. أختم الكلام بمسألة ألا وهي، هل هناك شيء مستثنى؟ هل هناك أمر مستثنى من التشاؤم؟ يعني في أمور قد تستثنى من التشاؤم فيجوز التشاؤم بها، أو هي يعني نحس أو شؤم. جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في 3، وهو حديث صحيح: المرأة والدابة والدار، المرأة والدابة والدار. فهذا حديث أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجود الشؤم في هذه الأمور 3، وهي المرأة والدابة والدار. ولكن هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء. أما جمهور أهل العلم فقالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام أي إن كان الشؤم حقيقة في شيء فإنه سيكون ماذا؟ سيكون في المرأة والدابة والدار، وإلا الشؤم منفي، لأن النبي ماذا قال؟ قال لا شؤم، قال لا طيرة. لذلك جاء في رواية قال إن كان الشؤم، هذه رواية الشؤم، وفي رواية قال إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار. وهذا مذهب ماذا؟ هذا مذهب أكثر علماء، وأن هذا حديث لا يفهم من وجود الشؤم في هذه الأمور 3، وإنما إذا كان الشؤم موجودا في شيء فإن غالب الناس يتشاؤمون بنسائهم أو بدوابهم أو بماذا؟ أو بديارهم أو بديارهم. هذا قول، ولهم توجيهات بعد ذلك تطول في توضيح معنى هذا الحديث. وهنا قول لبعض أهل العلم يقولون نعم قد يكون الشؤم موجودا في بعض الأعيان، وليس فقط في المرأة والدابة والدار، قد يكون أيضا في بعض الرجال، قد يكون في كذا، قد يكون في أكثر من شيء، لكن غالب ما يكون الشؤم يكون في هذه 3. وإن كان هذا الغالب ليس كثيرا، فقد يكون تكون المرأة شؤم على زوجها، الدار شؤم على ساكنيه، الدابة شؤم على صاحبها. وهذا كما قلنا مذهب طائفة من أهل العلم يرون وجود الشؤم في بعض الأعيان، ليس في كل النساء، ليس في كل الديار، البعض، الشيء اليسير، النزر اليسير. ولذلك جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا، والحديث فيه اختلاف وقد صححه بعض أهل العلم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، كنا نسكن في دارنا كثيرة أموالنا فيها، كثيرة أعدادنا فيها، يعني كنا في دار، ولما كنا في هذه الدار أموالنا كثيرة وأعدادنا كثيرة، فانتقلنا إلى دار أخرى فقلت أموالنا وقل عددنا، يعني مات أبناؤهم أو غير ذلك وأموالهم يعني ذهب كثير منها. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذروها ذميمة، فذروها ذميمة، يعني اتركوا هذه الدار، اتركوا هذه الدار. فهذا الحديث الذي فيه اختلاف بعضهم يحتجوا به على وجود الشؤم في بعض الآيات، والبعض الآخر يقول الشؤم إن كان الشؤم إنما في الصفات وليس في الأشخاص، الشؤم في الصفة وليس في الشخص. شو يعني في الصفة؟ يعني الشؤم في المرأة في سوء خلقها، الشؤم في الرجل في بخله مثلا، رجل هذا يعني مشؤوم مثلا لبخله ليس في ذاته بس لكن لصفة فيه. الشؤم في الدار إذا الله ابتلاك بدار سكنت بجانب ماذا؟ صاحب سوء، جار سوء، نسأل الله يعافينا وإياكم. النبي كان يتعوذ بالله من ذلك، والله نسأل الله السلام العافية، من جار السوء. يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة أو المقامة، فإن جار البادية يرتحل. إذا كان لك جار في البادية وجار سوء، هذا بتجلس فيها قليلا ثم إذا خف ذهب الحشيش أو قل المطر سينتقل، جار البادية ينتقل. لكن المصيبة، المصيبة عندما تسكن تبني دارا ويكون جارك سيء مزعج، يرفع الأصوات، يجيب الزبالة يضع عند منزلك، هذا بلع، نسأل الله السلام والعافية. فهذا ماذا؟ هذا قالوا هذه شؤم الدار. شؤم الدار ليست في الدار بنفسها لكن صفة تتعلق بها، لأن بجانبها جار سوء. شؤم الدابة قال العلماء إذا لم يجاهد في هذه الدابة في سبيل الله، يعني دواب كانوا يجاهدون فيها في سبيل الله. ومن المجاهد في سبيل الله في بدوابنا أن نأتي إلى المساجد بها، أن نذهب إلى حلق العلم، إلى حلق القرآن، تكون هذه السيارة بركة، يعني تكون يعني فيها خير ويستعين فيها الإنسان على ماذا؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني شيء من تفصيل أهل العلم في هذه المسألة، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.